أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في المقدمة الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وهذا من آخر كلامه فيها رحمه الله. تكلم عن الحديث وقسم الحديث إلى أقسام: حديث الصحيح، حديث الحسن، حديث الضعيف. عرفنا الحديث الصحيح أنه ما رواه عدل ضابط عن مثله حتى متهاب غير شذوذ ولا علة. حديث الحسن قسمان: قسم حسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط عن مثله أو عن غيره من أهل الصحيح إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة، وقسم آخر ما يكون فيه ضعف يسير ولكن جاءت شواهد تعضله فارتقى إلى الحسن لغيره. والحديث الثالث وهو الحديث الضعيف. الحديث الضعيف أقسام: ذكرنا أن أبو حاتم الحبان استخرج حوالي 49 نوعا من أنواع القسم الضعيف. وهنا بيكلمنا الإمام النووي عن حديث المرسل، حديث المرسل، وعرفنا من كلام الحافظ العراقي أنه بيحتج به جماهير الفقهاء يحتجون بالحديث المرسل. حديث المرسل يرده المحدثون، لكن عند الفقهاء يقول حديث مرسل أولى من الاجتهاد وأولى من عمل القياس في ذلك. توسط البعض زي الشافعية أو الإمام النووي يذكر أن الإمام الشافعي يحتج بالمرسل، وليس بأي مرسل، مرسل ضعيف، ولكن المرسل هو مراسيل كبار التابعين. كبار التابعين إذا أيد هذا المرسل حديث مسند من وجه آخر وإن كان ضعيفا، فالاثنين مع بعض ينتهضان للاحتداد، يبقى يسميه من قبيل الحسن لغيره، وقد يرتقي إلى درجة الصحة إذا جاء له حديث مرسل آخر صحيح الإسناد عن كبار التابعين، هذا مرسل مع مرسل يقوي أحدهما الآخر. يقول يرد المرسل مطلقا إذا كان هو بذاته فقط اللي موجود في المسألة، حديث مرسل فقط ما فيش حاجة تؤيده ولا تعضده. قال إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل، فكيف المرسل الذي لم يسمي لنا من هذا الذي رواه وهو صحيح جاري على قاعدة المحدثين؟ لكن قلنا أن الشافعي يحتج بمراسيل كبار التابعين، فالإمام النووي هنا يقول أنه لا فرق عند الشافعي بين مراسيل سعيد بن المسيب ولا غيره، فالكل لا يحتج به إلا إذا جاء ما يعضل ذلك. وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: وبهذا نأخذ. يبقى هنا ما ذكرش حديث سعيد بن المسيب وحده، ولكن أخذ بحديث سعيد والأثر عن أبي بكر الصديق، وإن أبو بكر ذكر فيه أن هذا لا يصلح، كأن هذا معروف عند هؤلاء أن هذا لا يصلح بيع اللحم الحيوان. وما جاء عن فقهاء المدينة السبعة أنهم أيضا قالوا لا يصلح بيع اللحم الحيوان. قال هنا يعضد بعضها بعضا فيصحح الحديث بذلك. قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه بذلك. قال الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، إرساله حسن، يعني إذا قواه غيره عنده. وإن كنا ذكرنا أن الفقهاء كلهم يستعملون الحديث الحسن ويقولون هذا أولى عندنا من الرأي، يعني يقدمون الحديث المرسل على الرأي، يقولون هذا أولى عندنا من العمل بالرأي. المراسيل قلنا قسم من أقسام الضعيف إلا إذا كانت عن كبار التابعين أو عن غيرهم، عن غير كبار التابعين، ولا ما يعضدها من أحاديث ضعيفة شيء ضعفها يسير، أو جاء مراسيل أخرى تقويها فتنتهض للاعتدال. لكن مرسل الصحابي ليس كمرسل غيره من بعده، فمرسل الصحابي مقبول عند الجماهير وعند المحققين، لأن الصحابي لن يروي عن تابعي، إنما الصحابي يروي عن صحابي مثله، وكل صحابة عروض سواء عرفناهم بأسمائهم وأعيانهم أو لم نعرف أسماءهم، يبقى على ذلك طالما أن الحديث أرسله صحابي صغير عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لما يسمعها صحابي كبير كمراسيل يرويها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شهدها مثلا في يوم بدر حدث كذا وكذا، في يوم أحد حصل كذا في كذا، فهو لم يشهد بدرا ولا أحد، لأنه جاء للمدينة بعد فتح مكة، جاء المدينة بعد فتح مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك يكون هذا محمول على أنه مرسل، ما حضرش الواقع ولكن سمع من غيره ممن شهدها وعرفها، إذا مراسيل الصحابة كلها مقبولة. قال العلماء إذا كان الحديث ضعيفا، هنا برضو قواعد يعلم الإنسان الذي يكتب أو الذي يصنف ويؤلف كيف يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة وغيرهم فيما ثبت وفيما لم يثبت. فيقول إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قال صيغة من صيغ الجزم، جزم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن الحديث ضعيف، إزاي تقول قال وأنت عارف أنه حديث ضعيف؟ فلا يقال ذلك، وكذلك لا يقال فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، ولكن يقال في ذلك أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وكذلك عن الصحابة ما كان إسناد ضعيفا عن الصحابي، فلا يقال قال أبو هريرة كذا، ولكن يقال روي عن أبي هريرة كذا، يبقى الصيغة صيغة التمريض أو صيغة التضعيف، يعرف السامع أن هذا حديث ضعيف وليس حديثا صحيح. فيقول رحمه الله إنما يقال في هذا كله روي عنه، نقل عنه، حكي عنه كذا، جاء عنه، بلغنا عنه كذا، أو يقال يذكر أو يحكى، يسمونها بصيغة التمريض أو صيغ التضعيف وليس من صيغ الجزم. صيغ الجزم موضوعة للأحاديث الصحيحة والحسنة، لكن صيغ التمريض هي ما عداها. ومع هذا الذي يقوله النووي رحمه الله يقول إنه أخل بهذا جماهير الفقهاء، جماهير الفقهاء أخلوا بهذا، فكثيرا ما يذكرون الحديث وهو ضعيف ويقولون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا خطأ، ولكن يقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء الذي يرويه عارف أنه ضعيف ثم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليه. يقول هذا تساهل قبيح، يعني اللي يفعل هذا، هذا من باب التساهل القبيح، لا ينبغي أن يقال ذلك. قال النووي رحمه الله فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه وفي الضعيف وروى فلان، هذا خطأ، يعني عرفا عرف المحدثين عند المحدثين. وإن كان إذا قال مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا بصيغة المبني للمجهول، هذا يعني واضح إن اللي بيروي بيقول هذا مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا صحيحا ولكن لم يستحضر السند بتاعه فقال روي. لكن يقول لك لا، إنه يعني كعادة المحدثين الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، الغير ثابت يقال روي بصيغة التمريض، يبقى لابد من مراعاة ذلك. فصل. يقول صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. هذا مش عن الشافعي بس، كل العلماء الأربعة وغيرهم يقولون ذلك، إذا وجدتم الحديث يخالف مذهبي فأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط، إلغي الكلام لنا أقوله وخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي، وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة عنه رحمه الله. ولذلك بعض من الأئمة من أتباع الإمام الشافعي رحمه الله زي البويطي وزي أبو الحسن الكي الطبري وغيرهم كانوا يذكرون أنه يأخذون بالحديث ويقولون لو الشافعي استحضر هذا الحديث لعمل بهذا الحديث وأخذ بهذا الحديث، بل بعضهم وصل إلى أن يقول وهذا مذهب الشافعي، يذكر الشيء اللي ما قالوه الشافعي أصلا ولكن صح عنده الحديث فيقول هذا مذهب الشافعي. هذا لا ينبغي أن يقوله كل إنسان لدرجة المجتهدين فقط، يعني علشان يقول إنه هذا صح الحديث في كذا ومذهب الشافعي كذا بناء على أنه قال مذهبي الحديث حيا وميتا، نقول الأول هل عرف الشافعي هذا الحديث ولا لم يعرفه؟ حتى تقول هو مذهب الشافعي وأنت لا تعرف إنه الشافعي قال ولا ما قالش هذا الشيء، لابد مراجعة مذهب الشافعي كله. شوف كلام الشافعي، لو عرف هذا الحديث ولا لم يعرفه، وقد يكون عرف الحديث ولم يأخذ به ولذلك البعض من أئمة الشافعية قالوا إنه في حديث أفضل الحادم والمحجوم مذهب الشافعي بذلك، أن ويخطئهم العلماء الآخرون من الشافعية منهم نووي، قالوا هذا خطأ ليس مذهب الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي عرف الحديث ورد هذا الحديث مع صحة الحديث، قال هذا حديث منسوخ، يبقى هنا الشافعي عرف الحديث ورد الحديث بأنه منسوخ، يبقى هنا لا وجد أحد أن يقول هذا مذهب الشافعي، وقد توفي الشافعي رحمه الله وهو القائل إن مذهبي الحديث حيا وميت، مذهبي الحديث يقول لك لا مش أي حاجة تنسبها للشافعي، حتى لو كان الحديث حديثا صحيحا الأول دور في مذهب الشافعي هل عرف هذا الحديث ولا لم يعرفه، وإذا كان عرفه الشافعي هل رده ولا لم يرده، إذا كان عرفه ورده يبقى لا عذر لك أن تقول هو مذهب الشافعي لأنه عرفه وقال هذا منسوخ فلذلك لا يأخذ به رحمه الله. يبقى الحكاية مش لعبة، أي حاجة ننسبها لأي حد من العلماء ونقول الشافعي قال كذا، وكثير من طلبة العلم اللي لسه صغار في العلم وما عندهمش بضاعة كثيرة في علم الفقه تلاقي متبدح يتبدح ويقول الشافعي لو حي يأخذ بهذا الشيء، يقول لا أنت جاهل أنت جاهل، وهل اطلعت على مذهب الشافعي؟ هل رأيت كتب الشافعي واطلعت عليها وفعلا لقيت أنه لم يعرف هذا الحديث؟ قل حديث لا يعرفه الشافعي رحمه الله. فلذلك قبل ما يتهور الإنسان ويقول وهذا مذهب الشافعي حيا وميتا لأنه قال كذا، الأول شوف هل اطلع الشافعي على هذا الحديث ولا لا، وهل رد عليه ولا لم يرد عليه. كلام الشيء تحتاج لدراسة سنين طويلة تدرس مذهب الشافعي وتعرف كتب الشافعي قبل أن تتهور وتقول ذلك. لذلك صرح الشافعي ابن النووي أنه لا يقول ذلك إلا المجتهد في مذهب الشافعي، من ضرر في اجتهاد في المذهب فيقول هذا الشيء. أهو ردوا على واحد من العلماء الشافعية هو أبو الوليد موسى بن أبي الجارود اللي قال قد صح حديث أفطر الحادم والمحجوم، فأقول قال الشافعي أفطر الحادم والمحجوم. هذا كلام ابن أبي الجارود. لما قال ذلك ردوا عليه قالوا هذا خطأ، هذا خطأ ليس مذهب الشافعي ذلك، بل الشافعي ترك الحديث مع علمه بالحديث، يعني عرف هذا الحديث رده له، قال إنه منسوخ عند الشافعي، هذا منسوخ يبقى لا يجوز أن ينسب للشافعي قول بأنه يأخذ بحديث والحديث منسوخ عنده رحمة الله عليه. قال ابن خزيمة رحمه الله، وهو كما يلقبونه إمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه، قال لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي في كتاب، لم يودعها الشافعي في كتاب. قال النووي وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. برضو يقول لنا اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث، هل ممكن الإنسان يختصر الحديث؟ هنا إيه الاختصار؟ هيسيب كلمة واخد كلمة مثلا زي طلب البولة ما بيعمله، ولا إيه معنى الاختصار؟ قد يكون الحديث حديثا طويلا اشتمل على كذا جمل كذا جملة فيه، فأخذ منه جملة واحدة لكونها تتعلق بالجزئية اللي يتكلم عنها، فهذا جائز، هذا جائز أن يأخذ بالحديث مثلا، وإنه لابد من النية في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال. الحديث أصل حديث طويل وكلمة من الحديث جزء جملة من الحديث لا يحتاج إلى باقي الحديث، إنما يحتاج إلى هذه الاحتياج به في مكانها فلا مانع من ذلك. يبقى هنا يحتاج جزء من الحديث لهذه الجزئية، لكن الاختصار بمعنى إنه الحديث يبتدي يشيل منه كلمات ويلف حالات بعضها هذا لا ينبغي أن يفعل. برضو مما يكثر الفقهاء الاحتداد به رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة معروفة عند العلماء، فتلاقي كثير جدا يقول الدليل في ذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يعني هذه المقدمة الإمام النووي رحمه الله مقدمة مفيدة جدا جدا جدا، تعلم منها قواعد في الفقه، تعلم منها أصول في الفقه، تتعلم منها أصول في مصطلح الحديث، تعلم منها أشياء تدور أو يدور حولها الفقه، تتعلم كيف تتكلم وكيف تدرس، ولما تدخل في شيء تبقى عارف مين اللي قال هذا الشيء والعلماء ايه رايهم في هذا هذه المساله، اللي مش هيجيلك عند كل مساله يقول لك هذه روايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جده فيها كذا، هيقول لك والكلام عليها معروف، وفين المعروف ده ما انت مش عارفه اصلا تجيبه منين المعروف ده. فهنا في المقدمه تعرف هذا الشيء، فتلاقي روايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جده يقول والكلام عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده معروف، بس كده مش هيقول لك اكثر من ذلك. فهنا بيقول لك ايه حكايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. عمرو يقول لك النسب بتاعه عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. جده الأعلى عمرو بن شعيب بن محمد، جده محمد، جده اللي يليه وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. هو عمرو يروي عن جده ولا بيروي عن جد أبيه ولا إيه اللي في هذا الإسناد؟ عندنا عبد الله ابن عمرو هذا صحابي، أبوه عمرو بن العاص صحابي. ننزل بقى في الإسناد، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عمرو هذا تابعي، هذا تابعي. ابنه شعيب هذا من تابعي التابعين. عمرو بن شعيب أو هو تابعي أيضا شعيب، لأنه قابل عبد الله بن عمرو، وده كان مسألة اختلاف، هل هو تابع تابعي ولا هو تابعي، تابع تابعي ولا تابعي. قبل عشان نقول تابعي بل لازم يكون قابل أحد من الصحابة، فهذا قابل مش واحد من الصحابة، قابل عبد الله بن عمرو جده، قابل عبد الله بن عمر، قابل عبد الله بن عباس وذهب إليهم وروى ذلك الحاكم يمكن ذكرنا قبل ذلك إليه، وقال هذا كالأخذ باليد في الدلالة على أنه لقي من الصحابة هؤلاء. يبقى شعيب لقي ابن عباس ولقي عبد الله بن عمر ولقي عبد الله بن عمر، يبقى شعيب هذا تابعي. فالرواية عمر ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده اللي هو جد شعيب، عن جد شعيب اللي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. يبقى الإسناد إسناد متصل، إسناد متصل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن اللي يفهمها على إنه عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده اللي هو محمد، يبقى إسناد منقطع ويكون مرسلا فلا يحتج به. لكن الصواب إنه عمرو يروي عن شعيب عن جد أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو، شعيب يروي عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو ثقة وشعيب ثقة ومحمد ثقة، فالإسناد إسناد رجال وثقات، ولكن اختلف للخلاف اللي موجود فيه إن هو مرسل ولا متصل. وكلام العلماء ذلك قالوا إن هذا الإسناد يكون إسنادا حسنا وينظر في الراوي عن هؤلاء، إذا كان الراوي ثقة يبقى الإسناد أو الحديث نفسه يحسنه البعض ويصححه البعض، وكان كثير من المحدثين يحسنون هذا الإسناد. إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فيقولون إسنادا حسنا للخلاف اللي موجود فيه، وإلا فقولنا رجال ثقات هذا يجعله صحيحا ليس حسنا، فقط بس لوجود الخلاف قالوا عنه حسن. اختلف العلماء في الاحتجاج بهذه الرواية، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج، ولذلك جاء الإمام البخاري رحمه الله سئل أي يحتج به، مع أن البخاري ما ذكروش فيه صحيح، ما أدخلوش في صحيح الخلاف اللي فيه، ولكن هل يحتج به؟ قال رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهوي يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، من الناس بعده؟ إذا كان هؤلاء لا يتركونه، مين 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 يساوي أن يذكر بجوار أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهوي كلهم يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من الناس بعدهم؟ قال إسحاق بن راهوي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب عن نافع بن عمر دي من السلسلة الذهبية في الإسناد، أيوب عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، السلسلة الذهبية لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول واختاره المحققون من أهل الحديث والأكثرون، وهم أهل هذا الفن يعني أهل علم الحديث اللي يرجع إلى قولهم في ذلك. بعد كده حيذكر لنا النووي رحمه الله معنى قول في المسألة، قولان فيها وجهان فيها طريقان، يمكن كلمة طريقان ما هيش عندنا في المذهب الحنبلي يقول فيه طريقان لا، ولكن الوجوه والأقوال، الوجوه والأقوال، ويقول لنا ونص عليه، نص عليه نص الإمام أحمد على ذلك. فإذا كان المسألة فيها قولان فأقول فيها قولان في كده، فهو يوضح لنا الفرق بين يقول هذان قولان في المسألة، وجهان في المسألة، طريقان في المسألة، نزداد نافلة بمعرفة الطريقين اللي عند الشافعي. القول قول الإمام، القول قول الإمام، الوجه والطريق قول الأصحاب، الوجه والطريق قول الأصحاب. يبقى هنا في المسألة نقول فيها قولان للإمام نفسه، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد غيره، يقول فيها قولان يعني للإمام. فيها وجهان في المذهب، وجهان في المذهب، يبقى قول الأصحاب. يقول لنا الأقوال للشافعي وكذلك غيره من الأئمة الأوجه للأصحاب. هذه الأوجه يخللونها على الأصول، يخللونها على الأصول، أصول المذهب يعني. فيجي مثلا مسألة الإمام أفتى فيها في العبادات بكذا، أفتى فيها في مثلها في المعاملات بكذا، فيقوم يرجع لهذه الأصول يخرج على الفتوى اللي هنا قولا فيها له لنفسه، لذلك يسمى وجه، وجه هو قول الصاحب للإمام الشافعي، أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه. كذلك في الأخرى، أو يأخذ من دي يخرج عليها مسألة هنا ويأخذ من دي يخرج عليها مسألة هنا، فيقال هذا وجه من الوجوه، هذا وجه من الوجوه، يبقى للعلماء المذهب أو المجتهدين في المذهب. الطرق حكاية المذهب نفسها، حكاية المذهب ده عند الشافعي يختص بهذا الشيء، يقول هذا فيه طريقان، ويعني إلا أكثر منها جدا جدا هو الإمام النووي رحمة الله عليه في ذكر الطرق. ذكر الطرق معناه أنه يقول لك مثلا فلان روى في المسألة وجهين، فلان الثاني روى فيها ثلاث وجوه، فلان الثالث روى فيها عن الأصحاب وجهان في كذا، أو قول الشافعي وجهان في كذا. طريقة حكاية المذهب نفسه يسميه هذا طريق إليه. فلذلك يقولون الطرق اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو في المسألة وجهان، يقول الآخر لا لا يجوز قولا واحدا، يبقى رويته هو ما عندوش إلا الوجه له اللي هو يقول قولا واحدا، الثاني عرف قولا آخر فذكرها قولين أو وجهين في ذلك. دي معنى الطرق، طريق فلان وطريق علان. قد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين والعكس في ذلك، كأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب. طيب يقول لك كل مسألة فيها قولان للشافعي، قول القديم وجديد، يعني احنا هنا بدنا ندخل في كلام في الشافعي وفي الحنبلي، بس مذهب الحنبلي بس فائدة نعرف هذه الأشياء، أشياء صعبة ليست بالسهلة، وأنت في أثناء الدراسة بنتعرض نقول وقال النووي في المجموع كذا، وقال فيها وجهان فيها قولان فيها طريقان، تبقى أنت عارف من الأول إيه اللي في ذلك. فدراستنا في ندرس مذهب الحنبلي وجنبه بناخد فقه مقارن، بنعرف المذاهب الأخرى قالت إيه في بعض المسائل يمكن ليس في جميعها، فنعرف هذا الشيء. بيقول لنا كل مسألة فيها قولان للشافعي قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، الجديد هو الصحيح. طبعا لما هنعرف قول قديم يمكن بعض يقول لك الشافعي غير مذهبه، كان في الحجاز أخذ بأشياء ولما جاء في مصر غير، مش كل المذهب تغير، لا ده بيقول لك مسائل البعض يذكرها ثلاث مسائل، البعض يذكر لك 14 مسألة، يعني أشياء قليلة من ألوف المسائل اللي ذكرها، مش معناه رجع عن كل المسائل يقولها، ولكن هي البعض يذكرها ثلاث مسائل فقط. يقول لك كل قول قديم وجديد فالجديد أصح، إلا في مسألة التسويب ومسألة التباعد وقراءة السور، يبقى بيقول لك الجديد هو المعمول به من القديم، الثلاث أقوال دول بس اللي بيعملوا فيه، أو 14 قول زي ما هيجي بعد ذلك، ولكن ما مش معروف هذا الشيء إلا 14 اللي بتذكر. زي بقى نذكر الأمثلة هنا، تقول لك الجديد أصح إلا في مسألة التسويب في أذان الصبح، إن في تسويب ولا ما فيش، استحباب الصلاة خير من النوم، هل يستحب ذلك ولا يستحب؟ الجديد لا يستحب، الجديد لا يستحب، القديم يستحب، يقول العمل على القديم ليس على الجديد. مسألة التباعد عن نجاسة في الماء الكثير، يعني إذا كان ماء كثيرا وإنه نزلت فيه نجاسة هل يتباعد عنها ولا إنه خلاص النجاسة صارت مع كثرة الماء صارت طاهرة؟ الجديد إنه يتباعد عنها، القديم لا، لا يشترط لأنه النجاسة مكثرة بالماء والعمل على القديم. قراءة السورة ركعتين الأخيرتين هل يستحب ولا يستحب؟ في صلاة الظهر تقرأ الفاتحة وسورة في ركعتين أوليين، طب الأخريان؟ يقول لنا إنه القديم لا يستحب وعليه العمل، إنه لا يستحب ذلك حتى لا يصيب على الناس، وإن كان إذا فعل أحيانا لا مانع لصحة الحديث في ذلك. وذكر مسائل أخرى في عند الشافعي، يعني في الخلاف العمل على القديم ولا على الجديد في ذلك. فهمنا أنه كان وهو في الحجاز رحمه الله أفتى بأشياء، لما جاء إلى مصر وجد الواقع يخالف ما كان عليه فأفتى بأشياء أخرى، غير فتوى في بعض المسائل. فالأئمة من الشافعية قالوا إنه العمل كله على ما كان جديدا، على ما قاله الإمام الشافعي هنا، وإلا ثلاث مسائل فقط أو إلا 10 مسائل أو 14 مسألة يعمل بها بما كان في القديم. برضو من الأشياء الأخيرة اللي بيذكرها لنا الإمام النووي، يقول لنا اعلم أن صاحب المهذب، صاحب المهذب اللي هو مين؟ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، أكثر من ذكر أبي ثور من أصحاب الشافعي، أبو ثور، لكنه لا ينصفه، وهنا إنصاف النووي رحمة الله عليه، منصف، هو شافعي، وهذا الإمام إمام عظيم ولكنه صاحب مذهب، وكان صاحبا للشافعي، ولكن نقبل نقول أبو ثور شافعي، ولكنه صاحب مذهب رحمة الله عليه. فبيقول يعني أن الإمام أبو إسحاق الشيرازي كان كثيرا ما يذكر أبا ثور ولا ينصفه، ولا ينصفه، وهذه من عدالة الإمام النووي رحمة الله عليه. قال فيقول قال أبو ثور كذا وهو خطأ، والتزم هذه العبارة في أقواله، وربما كان قول أبي ثور أقوى دليلا من المذهب. يعني شوفنا الإنسان ما يبقاش تعصب للمذهب، كل حاجة عندي صح والتاني غلط، فبيقول لك لا، أبو إسحاق الشيرازي يمكن له عذر في ذلك، ولكن النووي يقول لا، الأمر العدالة، أن الإنسان يكون على عدالة، أمرنا الله عز وجل بذلك، فنقول أبو ثور أحيانا يكون قوله أقوى من المذهب بتاعنا. قال وأفرط المصنف في هذه العبارة، يعني أن أحيانا يتجاوز فيها، حتى في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الذي محله من الفقه وأنواع العلم معروف، قل من يسويه، بيعلمنا الأدب مع العلماء، وإن من قلتش في إساءة الكلام عن العلماء، إذا إنسان أساء نقول له عذره، لا أغفر الله لنا ولا، ولكن لا نقلد في ذلك. إذا لما تتكلم ودائما تطلع على مثل كتب هذا الإمام العظيم، تتعلم منه الأدب في الكلام، يعني يمكن إذا طلعت على كتاب للإمام ابن حزم رحمة الله عليه يمكن ما تتعلمش هذه الأدب. ابن حزم كان بشوط بيتكلم بإيله وبرجله، صعب جدا رحمة الله عليه. فإذا ذكر الأئمة مثلا أبسط حاجة أن يقول موهوا بكذا وقالوا كذا وهذا من العجب كذا، ويشتج فيهم. فإذا تعلمت ذلك ده بيصح في الأئمة، مين بقى حيبقى له قدر إذا كان الأئمة على هذا الشيء؟ ابن حزم له طريقته رحمة الله عليه التي فيها إساءات كثيرة إلى الأئمة بسبب أنه يعني يظن أن الحق معه رحمة الله عليه. ومن إنسان يعتقد أنه صاحب حق وأنه غيره على باطل فيشوط فيهم، إلا ويجد من بعده يقولون عنه هذا الذي قاله عن غيره، ولا يقبل كلامه، ولا يقبل كلامه إلا في النظرة. فالإنسان الذي يتواضع ويتأدب كلامه مقبول، كلامه فيه نور. وابن حزم له عذره، قالوا كان ممرورا رحمه الله، يعني كان عند المرارة، المرارة بتبقى صعبة، ألمها صعب، خلي الإنسان يعني عصبي على طول، فقال له عذر رحمة الله عليه. إنما هو له عذر، أنت عذرك إنك تقلده فيما يقول، لا يجوز لك أن تقول مثل ذلك، يقول أئمة مواهوا في كذا وكذبوا في كذا وقالوا كذا وتنقلوا في كذا وكلامهم خطأ، ويقولوا هذا لا 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 يليق أن تقول. فهذا النووي العظيم رحمة الله عليه لما يذكر الإمام أبا إسحاق الشيرازي، والشيرازي رجل عظيم في الفقه وفي العلم وفي الورع وفي الزهد، شيء كبير أوي، ويمكن يذكر لنا شيء عنه الإمام النووي رحمة الله عليه، يعني يمكن وصل من علم الرجل ده في حفظه المذهب وأدلة المذهب، هذا المختصر اللي ذكره له مختصر التنبيه أيضا في ذلك، وله كتاب اللمع في أصول الفقه، وله ويقول لك أنه كان إذا احتد ببيت شعر كان يحفظ القصيدة كلها، إذا كان شاهد في بيت من أبيات القصيدة يحفظ القصيدة كلها، يستشهد بيت من أبياتها رحمة الله عليه. فهو عالم عظيم جدا، ولكن مع ذلك أنه يقول هذا الشيء لا نوافق على هذا الذي يقوله، لما يتكلم عن ابن مسعود الصحابي ويقول أن ابن مسعود قل من يساويه في العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرهم. فلما يتكلم في مسائل مثلا في الفرائض، مسألة المربعة بتاعت ابن مسعود رحمه الله، فيقول أبو إسحاق الشيرازي هذا خطأ، هذا خطأ، النووي وقعته الكلمة دي، يقول لك لا ما ينبغيش تقول هذا الشيء لو أنت تتكلم عن ابن مسعود الصحابي رحمه الله، وكان الكلمة محتملة، ولكن يقول الأدب حتى يتعلم الناس الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والمصنف لا يستعمل هذه العبارة غالبا في أحد أصحابنا، أصحاب الولوه الذين لا يقاربون أبا ثور، وربما كانت أولوهم ضعيفة بل واهية، فيقول لنا وقد أجمع نقلة العلم على دلالة أبي ثور وإمامته وبراعته في الحديث والفقه وحسن مصنفاته فيهما، مع الجلالة والإتقان، وأحواله مبسوطة في تهذيب الأسماء وفي الطبقة. ده من الإمام النووي، يعني غاية العدالة حين يتكلم عن هؤلاء الأئمة اللي مش هم على مذهبه ويقول لا إحنا عندنا خطأ عندنا في كذا ولا ينبغي أن يتكلم عن هؤلاء بكذا، كذلك نتعلم العدالة من مثله رحمة الله عليه. بعد ذلك يذكر لنا الإمام النووي قبل بقى ما يدخل في شرح كتاب المجموع يقول فصل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم نعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو، من أبوه، من جده، من العيلة في النهاية تنسب به. فمن أقول فلان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الأعلى، في الجد السابع، في الجد الكذا، من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، القرشيون أرايب، كلهم أرايب النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم، فلما يقول كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة عرفنا به، لأنهم أرايب كلهم مع بعض. أبو سفيان بن حرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، شارك معه في جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلان يشترك مع أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بالقرابة. فإننا ذكرنا ذلك، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، قال قدمته لمقاصد منها التبرك في الكتاب، نتبرك بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحال عليه لما نذكر النسب، لما يجي في الفي ويجي في الأنفال ويجي في غيرها، فيحيل على أن قدمنا ذكر النسب الشريف للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، كنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضى ابن نزار ابن معد ابن عدنان، اللي هنا اللي مجمع عليه هذه السلسلة من النسب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولدت من نكاح، ليس ستاح، لا من ستاح صلى الله عليه وسلم. يبقى كل هؤلاء، كل من كان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم كان النسب بتاعه نسبا طاهرا لغاية ما وصل للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. طيب طالما ذكرنا الإمام الشافعي أو شيء من المقدمة بتاعة النووي، وأثناء دراستنا للفقه ندرس إن نقول قال أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا، قال أحمد كذا، قال مالك كذا، على الأقل نعرف نبذة عن هؤلاء الأئمة العظام لنعرف قدرهم، ولا يتكلم أحد عنهم بكلام سيء أو أنه ينزل واحد من هؤلاء يقول أنا مذهبي حنبلي ومش مهم الآخرون. نعرف من هؤلاء الأئمة فنعرف درجاتهم. يمكن البعض إذا تكلم عن بعض الأئمة زي الإمام العظيم أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول لك لا ده كان ضعيف في الحديث، يعني ببساطة كده من غير ما يعرف ولا شيء عن أبا، هو هايف تافه ما يعرفش شيء عن أبي حنيفة ولا غيره، فيتكلم بمثل هذه البساطة. لا نقبل من أحد أن يقول عن أبي حنيفة كلمة فيها إهانة أو فيها تنزيل من قدره. نعرف كلام الأئمة في ذلك، من هو الإمام العظيم الفقيه أبو حنيفة رحمة الله عليه. حتى وإن كان في الحديث البعض ذكر عنه فيه ضعف في رواية الحديث كذا، غيرهم وثقوا ونعرف من الذي يقول ذلك. يبقى ما نبقاش كده إماعات وراء فلان، أصل المحدث فلاني قال كذا فخلاص انتهى، كأنه وصمنا بهذا فلا يقبل منه شيء، هذا لا يليه. هذا الإمام العظيم أبو حنيفة رحمة الله عليه. وبنذكر من كلام الحافظ الذهبي، هذا رجل نحبه في الله رحمة الله عليه كما نحب غيره من الأئمة العظام، ولكن له منزلة كبيرة جدا، هذا العلامة العظيم الذي يعني كأنه اطلع على أسماء العلماء السابقين واللي كانوا في عصر وغيرهم، وعرف لهم منازلهم وقدرهم واختار وذكر ومحص. وننصح بقراءة كتب الذهبي رحمة الله عليه، خاصة تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء من كتب العظيمة اللي لو بديت فيها مش ممكن تسيبها لغاية ما تنتهي من آخر مجلد منها. هذا إذا يعني كنت تحب وتطلع على سير العلماء بطريقة مهذبة، بطريقة فيها تحقيق، تحقيق بطريقة فيها أخذ العبر والعظات، يتكلم في السيرة وبعدين يدي رأيه فيما يذكره من سيرة هذا الإمام العظيم، يذكر الحكاية ويدي رأيه في هذه الحكاية، لا لا تشكلها رواية ضعيفة، وبعدين يمشي وراها شيء ورا شيء لكنا ضعيفة عشان فيها كذا وعشان كذا، لغاية نوصل هنا وقد ظهر كذب هذه الرواية. يوم أنت تتعلم أنه مش أي حاجة تتحكي، وكيف يكون النقد، رجل عالم عظيم جدا نقاد وعلى عدالة عظيمة كما ذكرنا على الإمام النووي رحمة الله عليه في عدالته حين يخطئ قولا يقوله واحد من جهل مذهبه ويصوب قولا آخر غير هذا القول، وكثيرا ما يصنع ذلك في المجموع ويختار، وإن كان هو بيقيد بالمذهب اللي هو فيه تأدبا، ولكن تلاقي من ثنايا الكلام الميل للقول الآخر لقاله فلان كالإمام أحمد أو غيره في هذه، لأن الدليل مع هؤلاء. الذهبي رحمة الله عليه يعني إذا قرأت في التراجم بتاعته تعرف العدالة بتاعت هذا الرجل العظيم. يتكلم في عصره، الذهبي ذا كان من المقرئين للقرآن، من المقرئين، حفظ القرآن وقرأ بالقراءة السبعة رحمة الله عليه، وكاد يتخصص في ذلك في علم القرآن والقراءات والتفسير وكذا. فجلس في مدرسه في المسجد اللي اتعين فيه من شيخ مقرأة، وبعدين في تراجم كتاب اسمه قراء الكبار، قراء الكبار بيترجم فيه للقراء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغايه عصره رحمه الله عليه. يذكر احد القراء اللي في عصره يترجم له ويذكره بالثناء العظيم ويذكر فيه ويذكر ويذكر، وبعدين في النهايه تعرف انه كان في نوع من المعاداه بينه وبين الذهبي، ما كانوش احب، ومع ذلك ذكره بغايه التبجيل والاحترام واثنى عليه وعلى علمه، وقال ووسب على مقراتي فاخذها مني، يعني ظلم الذهبي وسب على مقراتي، ومع ذلك انه ظلمه خد منه المكان بتاعه لم يظلمه الذهبي رحمه الله، ولم يقول انه انسان فيه كذا وما عندوش علم، لا 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 ابدا، ذكره انه عالم وعالم في القراءات وكذا وكذا، ولكن معايا انا عمل معايا الحاجه الفلانيه. عداله عظيمه جدا. انا بيكلمنا على الامام ابي حنيفه، يقول لنا الامام فقيه المله، فقيه المله، عالم العراق، ابو حنيفه، النعمان بن ثابت، ابن زوطه، التيمي الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، يقال إنه من أبناء فارس، روى له الترمذي والنسائي، يعني بيذكر إن مين روى له من الأئمة؟ الترمذي والنسائي، الترمذي في صحيحه أو في جامعه، والنسائي في سننه. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، يبقى في حياة أنس بن مالك كان الإمام أبو حنيفة موجودا في حياة، ولد سنة 80، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد، يعني كان أصغر من أنه يروي عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى بركة رؤية لأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى. روى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضل شيوخه على ما ذكره، روى عن الشعبي وعن جبل بن سحيم وعن غيرهم من العلماء، قال وروى وصل في رواية إلى من هو مثله ومن هو أصغر منه أيضا، فروى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه، وروى عن مالك الإمام مالك رحمه الله وهذا أيضا أصغر منه رحمة الله على الجميع. عني بطلب الآثار، اعتنى بطلب الآثار وارتحل في ذلك. شوف بقى يقول، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، الفقه والتدقيق في الرأي وغوامض الرأي فإليه المنتهى، فإليه المنتهى. الذهبي مذهبه إيه؟ شافعي. الإمام الذهبي شافعي المذهب، وهذا أبو حنيفة رحمه، يقول لك أبو حنيفة له المنتهى في الفقه، له المنتهى يعني في الناس، يعني بين الناس، والناس عليه عيال، عيال على أبي حنيفة، كل من بعد أبي حنيفة رحمة الله عليه. تسمع هذا تقوم توقر أبا حنيفة حتى لو خالفته، حتى لو لم تأخذ به الشيء الذي يقوله، تعرف له قدره، تعرف له أنه من أعظم الأئمة رحمة الله عليه، والناس عليه عيال في طلب الفقه. أبو حنيفة تيمي من رهط حمزة الزيات، حمزة القارئ أحد القراء السبعة، القراء العشرة رحمه الله، كان خزازا، كان خزازا، كان تاجرا وكان غنيا رحمة الله عليه. ما هو اثنين من الأئمة كانوا أغنياء جدا، أبو حنيفة وإن كان من كرم ينفق على نص أهل الكوفة، أبو حنيفة من كرمه العظيم كان ينفق على الناس، نص أهل الكوفة كان ينفق عليهم رحمه الله. والثاني مالك رحمة الله عليه، تربى في عز من صغره رحمة الله عليه، كان غنيا جدا رحمة الله عليه، وتربى في عز عظيم، فالاثنين كان من الأغنياء رحمة الله عليهما. كان خزازا يعني بيع الخز، بياع الخز، الخز اللي هو صوف المخلوط بشيء من الحرير، صوف مخلوط بشيء من الحرير، أو يقولون في فرق. جده زوطة، زوطة ولد في كابل، كابل بلاد أفغانستان، وقال إنه قيل كان مملوكا لبني تيم الله، وإن كان ابن أبي حنيفة يقول لا والله ما وقع علينا رق القط، ما كناش أرقى، ولكن ولد جدي في سنة بيذكر يعني أنه جده هذا كلام إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول إحنا يذكر أنه من أبناء فارس الأحرار وما وقع علينا رق قط. ولد جدي في سنة 80 وذهب ثابت إلى علي. ثابت اللي هو أبو حنيفة، أبو حنيفة اسمه النعمان، أبوه ثابت. ثابت ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شاف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو صغير، فعلي دعا له البركة، دعا لثابت البركة فيه وفي ذريته، يقول البركة اللي احنا فيها من دعوة سيدنا علي رضي الله عنه لثابت ولذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب لعلي. النعمان ابن المرزبان والد ثابت، يعني كأنه الإمام أبو حنيفة على اسم جده، يبقى هو النعمان ابن ثابت ابن النعمان ابن المرزبان. هذا النعمان جد أبي حنيفة أهدى لعلي في يوم النيروز، أهدى له الفلوزد في يوم النيروز، الطعام اسمه الفلوزد، أهدى إليه في يوم النيروز. النيروز ده كان عيد عند الملوس، كان عند الملوس، وكان في هذا اليوم بيصنعون فيه طعاما، وكأنه هو أخذ من هذا الطعام اللي مصنوع في هذا اليوم حلوى، نوع من الحلوى، وده هدية لعلي رضي الله عنه. فعلي قال ما هذا؟ قالوا نيروز. قال علي نورزونا كل يوم، أو نورزونا كل يوم، أبعثوا لنا كل يوم من هذا الشيء. ما أنكرش أن يهدى إليه شيء من ذلك زي حلاوة الموسم وغيره لما تهدى لإنسان، فلا لا نكير في ذلك. يقول محمد بن سعد سمعت يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ. كان أبو حنيفة ثقة، فإذا قال ثقة وقال غيره ضعيف يبقى الكلام يقال إنه ضعيف على طول، ولكن في من وثقه رحمة الله عليه. يقول ابن معين في رواية عنه كان أبو حنيفة لا بأس به، لا بأس به، وقال مرة هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب رحمة الله عليه. ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا، ضرب على القضاء، ومالك أيضا أريد أن يكون قاضيا ورفض مالك، ضرب أبو حنيفة وضرب مالك رحمة الله عليه، يعني كان ضرب ده غير ضرب ده، ضرب أبو حنيفة عشان يتولى القضاء وأبى، ضرب وحبس أبو حنيفة عشان يكون قاضيا، رفض أن يكون قاضيا، ضرب مالك في مسألة تانية بقى هو أريد منه يتولى القضاء وحيد القصة بتاعته إن شاء الله. طلب أبو حنيفة الحديث وأكثر منه في سنة 100 وبعدها، هو مولود سنة 80، يعني طلب الحديث سنة 100 وسن 20 سنة، وكان يطلبه كبار العلماء، ولم يكن الفقهاء علم بعد القرآن سواه، هو علم الحديث يعني، ولم تكن كتب الفقه دون بعد، يعني في هذا الحين ما كانش في كتب فقه موجودة أصلا في هذا الوقت، فكان أول من اخترع المسائل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. قال أبو حنيفة هو بيحكي عن نفسه، قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أدبت فيه. أحيانا الإنسان يظن في نفسه، يحسن ظني في نفسه، لا سألوني في أي مسألة لأنه حافظ مسائل كثيرة، هو ذكي جدا وأحد أذكياء الإسلام رحمة الله عليه، فظن أنه أي مسألة يسألوه حيجاوب فيها رحمه الله. فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، ما عرفتش ما عرفتش، فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى يموت، شيخ حماد. قال فصحبته 18 سنة، 18 سنة وهو يصحب شيخه لغاية ما تعلم منه فقه، شارج منه علم الفقه محمد بن سليمان شيخ. يقول ابن مبارك لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. أعانني الله بأبي حنيفة وسفيان، أبو حنيفة خدت منه الفقه وسفيان خدت منه الحديث، أعانني الله بهذين فكنت كسائر الناس. الشافعي قال قيل لمالك، شهادة مالك، هل رأيت أبا حنيفة؟ شفت أبا حنيفة؟ قال نعم. وذكرنا أن أبا حنيفة وصل في الرواية أنه روى عن مالك، ومالك أصغر من أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. قال مالك يذكر أبا حنيفة، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجتي، يعني ذكاء عظيم جدا، وفي علم المناظرة راقي جدا جدا، ما لا يغلب، لا يغلب. السارية اللي انت شايفها طوب قدامك هذه لو او خشب قدامك لو كلمك انها ذهب تقتنع بما يقول رحمة الله عليه، معناه انه قوي الباع في علم المناظرة وفي الفقه. يقول ابو يوسف القاضي تلميذ ابي حنيفة بينما انا امشي مع ابي حنيفة اذ سمعت رجلا يقول لاخر هذا ابو حنيفة لا ينام الليل، هذا ابو حنيفة لا ينام الليل. ابو حنيفة غاية في الورع ولكنه كان بينام الليل، فقال والله لا يتحدث أو لا يتحدث عني بما لا أفعل، فكان يحيي الليل بعد ذلك من كلمة سمعها من إنسان لا ما يقولوش عني الحاجة مش موجودة فيه. طيب ما تريح نفسك وقول لهم لا بنام الليل وخلاص وانتهت المسألة. هيقول الدول بس غيرهم قد يكونوا ما أعرفش مين، لا أكون أصدق ما يقولون وأقوم الليل رحمة الله عليه. قال أبو يوسف كان أبو حنيفة ربعة أنا وسطا، لا طويلا طولا عظيما ولا قصيرا لكن وسطا، من أحسن الناس صورة رحمة الله عليه، وأبلغهم نطقة وأعذبهم نغمة، يعني اجتمع فيه الخير كله رحمة الله عليه، من أحسن صورة هيئة جميلة، أبلغ الناس نطقا لسانه فصيح رحمة الله عليه، أعذب الناس نغمة إذا قرأ وإذا تكلم من أعذب الناس، وأبينهم عما في نفسه حسن التعبير. يقول حماد بن أبي حنيفة، يسمي ابنه على اسم شيخ حماد بن أبي سليمان ابن حماد ابن أبي حنيفة، كان أبي جميلا تعلوه سمرة حسن الهيئة، يعني كان حسن الهيئة كثير التعطر، هيوبا لا يتكلم إلا جوابا ولا يخوض فيما لا يعنيه رحمة الله عليه. يقول مسنى بن رجاء جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار. سبحان الله، إن حلف يعني مستحيل يكذب ما يكذبش، إن حلف بالله صادقا يتصدق بدينار. وكان غنيا رحمه الله، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، ينفق على عياله ويتصدق بمثل النفقة، من يطيق ما يطيق أبو حنيفة رحمة الله عليه. كان ورعا تقيا مفضلا على إخوانه، يعني كثير الفضل على إخوانه وعلى الناس، وكانوا يسمونه بالوتد، الوتد يعني العمود الخيمة أو اللي يضرب من أنباط الخيمة اللي يشد عليها حبالها، فكان لكثرة صلاته رحمه الله ولزمته للمسجد. قال يزيد بن كميت سمع رجلا يقول لأبي حنيفة اتق الله، واحد يقول لأبي حنيفة اتق الله فانتفض، هنا يقول بأمره التقوى تقل انتفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول له مثل ذلك، ما أحوج الناس إلى ذلك، ما قالوش أنا مجنون زي ما يقول المجانين اتق الله إيه شايفني ما رأى كذا شايفني، يقول ما أحوج الناس إلى أن يقال لهم ذلك. يروى أن أبا حنيفة ختم القرآن 7000 مرة، الله أعلم بهذه الشيء 7000 مرة دي عايز إيدي 7000 مرة يقرأ فيها القرآن، يعني لو كل ليلة يختم فيها القرآن هي 27 سنة، هي 27 سنة الله أعلم. روي أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب، مرضاش أن يكون يلي القضاء. أبو حنيفة بيقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى رأس والعين، كل ما جاء من أحاديث، وما جاء عن الصحابة اخترنا، الصحابة اختلفوا مع بعض بنختار من الأقرب للدليل الأقرب للصواب، وما كان عن غير ذلك التابعون قال فهم رجال ونحن رجال، ما هو صم هو التابعين ما هو منهم. فلما يقول فرق بين أن أبا حنيفة يقول ذلك وإن إحنا نقول هذا الشيء، أبو حنيفة يقول هم رجال ونحن لأنه عصر فيهم الأكبر منه في اللي في سنه وكذا عصر، لأنه شاهد أنا سيدنا مالك رضي الله عنه إيه هو تابعي رحمة الله عليه، فلما يقول عن التابعين هم رجال ونحن رجال ما لا مانع له أن يقول ذلك، أما من بعده يقول هم رجال أنت فين أنت والتابعون فين. عن مغيس بن بزيل دعا المنصور أبا حنيفة، المنصور الخليفة دعا أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، المنصور يقول له تعالى للقضاء، قال أترغب عما نحن فيه؟ المنصور هذا رجل عباسي من بني العباس، يعني قرايب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا وإحنا لنا الشرف ولنا ولنا ولنا، وترغب عما نحن فيه من ذلك. أبو حنيفة قالوش أنتوا إيه وإحنا إيه، أنتوا لكم شرف فعلا، أنتوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا لا أصلح والله ما أنا بمأمون الرضا، يعني وقت رضا بتاعي ما نشمه مأمون، حكون مأمون في الغضب، كيف أكون مأمون الغضب؟ المنصور قال له كذبت. طب الله كويس، إذا كنت أنا كذبت حكم علي أمير المؤمنين، يعني لا أصلح، قلت لي كذبت إذا أنا ما أصلحش حكمك أنت، إن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم بما في نفسي. فهو مش الإمام مالك قال لك لو قال لك على سارية أنها ذهب حيقنعك؟ قال رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه، الكلام منطقي جميل الكلام، أنت قلت عني كذب كويس، يبقى أنا ما أصلحش، وأنا إن كنت صادقا أنا في اعتقادي أنا أصدق، أنا لا أصلح، يبقى أنا بعبر عن نفسي أنا لا أصلح الخطأ، يبقى بكلامي أنا لا أصلح وبكلامك أنت لا أصلح، هتحطيني قاضي لي؟ رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. قالوا لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن رحمة الله عليه. قالوا ذلك. أيضا يذكرون عن الأعمش، سئل عن مسألة فقال إنما يحسن هذا النعمان، أظنه بورك له في علمه. هذا الأعمش وهو سن أبي حنيفة يقول إنه النعمان بورك له في علمه، يحسن هذا الشيء مش أنا أحسن هذا الشيء، وكان فقيها الأعمش رحمة الله عليه وعالما محدثا عظيما. قال الشافعي الناس بالفقه عيال على أبي حنيفة. قال الذهبي، شوف يقول لك إيه، الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام. الإمامة في الفقه ودقائق الفقه مسلمة، ما هو أول واحد، هو اخترع المسائل اللي بعده فرعوا على مسائله هو وجاوبوا عن مسائله حتى لو خالفوا، ولكن هو اللي اخترع لهم المسائل رحمة الله عليه. قال وهذا أمر لا شك فيه. وبعدين يقول لك بيت الشعر إذا هتشك فهذا لا يشك، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتال النهار إلى دليل. وهذا كان النهار ولا كذا نهار، تقول هذا دليل على أنه نهار، ما فيش حاجة صح أبدا. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتال النهار إلى دليل. توفي شهيدا مسخيا في سنة 50 و100 وله 70 سنة رحمة الله عليه. وفاته في سنة 150، يعني عاش 70 سنة من سنة 80 لسنة 150. توفي شهيدا مسقيا، وذكرنا قبل ذلك رواية أنه مات في السجن، فإما يقصد أنه توفي مسقيا يعني سأوسم أعطوه في الطعام فثم رحمة الله عليه، أو مسقيا معنى عنده استسقى، داء الاستسقى داء البطن، وداء البطن يموت بها يموت شهيدا كما جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. أبو حنيفة وصى تلميذه أبا يوسف بوصايا كأنه يعني وجد فيه مخايل النجابة والعلم أنه سيصير إماما بعده، فلذلك أوصاه بوصايا مع السلطان ومع غيره. السلطان اللي حبس أبا حنيفة، ومع ذلك يقول لتلميذه وقر السلطان، وقر السلطان وعظم منزلته، وإياك والكذب بين يديه والدخول عليه في كل وقت، ويذكر الأداب اللي ينبغي عليه أن يكون معها، ثم يقول له وإياك والكلام في العامة والتجارة إلا بما يرجع إلى العلم، ما يبقاش انشغالك بالدنيا، ولكن إذا تكلمت في التجارة أو في غيرها بما يرجع إلى العلم وإلى الفقه. يقول له ناصحا لا تكثر الخروج إلى الأسواق، لا تكثر الخروج إلى السوق عشان الناس ما تجملكش، تطلع السوق وقال القاضي أبو يوسف، القاضي أبو يوسف، الناس يبتلوا يجملوك علشان هذا الشيء. ولا تكلم المراهقين فإنه فتنة، فإنه فتنة. المراهق الشاب الصغير اللي على وشك البلوغ، على وشك البلوغ أو أنه قارب من ذلك، يقول إنهم فتنة، يعني لعل اللي ما يعرفكش أنت على هذا الشيء إن يتهمك بشيء، أو أنه يأخذ منك كلام وينقل الكلام ويبقى كلام صغار في صغار، ما تصغرش نفسك مع مثل هؤلاء. ولا بأس أن تكلم الأطفال، يعني الصغار تسلم عليهم وتكلم الطفل حاله، وذلك شيء آخر. لا تمشي في قارعة الطريق مع المشايخ والعامة، فإنك إن قدمتهم ازدار ذلك بعلمك، وإن أخرتهم ازدار بك من حيث إنه أسن منك، يعني راعي في المشي مع اللي أكبر منك ولا أصغر منك تراعي ذلك. لا تقعد على قوارع الطريق، لا تأكل في الأسواق والمساجد، لا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك إلا في وقت حاجتك، يعني ما تبقاش غايلك وأنت حتى في التأديب لتلميذك في بيته وفي سوقه وفي مسجده ومع السلطان ونحو ذلك. يقول لا تدخل بيت أو بيذكر يعني في النكاح أنه إذا تزوج ما يتزوجش عند زوجته، يعني في بيت زوجته بيت أبوها يعني، وإلا يكون هذا ينتقص من قدره، وصية للجميع يعني اللي يتجوز ما يعودش في بيت حماته ولكن يعود في بيته. يقول وإياك أن ترضى أن تزف في بيت أبويها، وإياك أن تتزوج بذات البنين والبنات، يعني نصائح عجيبة جدا، بس بيدقق فيها يلاقي أشياء. فقيه بقى بيتكلم وذكي من أذكياء، كان يقول هذا من أذكياء الدنيا مش من أذكياء زمان، أذكياء زمان حالة أزكياء الدنيا، الدنيا كلها يعني من ساعة ما اتخلقت لغاية ما يقوم القيامة هذا من أزكياء الدنيا. مسائل اللي موجودة ما زالت تحير الناس حتى الآن، أجوبة ما زالت بعضها يحير الناس، إن كيف أجاب أبو حنيفة في هذه المسألة؟ ذكاء عظيم ورائع منه رحمة الله عليه، وهو بينصح يعني إن أما تتزوج امرأة عندها عيال خد بالك إنه تدخر جميع المال لعيالها، اللي هتعرف تسرقه منك هتسرقه وتعطي لها، وإلا من رحم الله طبعا. اطلب العلم اولا ثم اجمع المال من الحلال، اشتغل بالعلم في عنفوان شبابك ووقت فراغ قلبك وخاطرك، ودي نصيحة عمر رضي الله عنه انه تعلمه قبل ان تسوده وانت صغير، تعلم قبل ما تبقى سيدا، بقيت سيد ورئيس على الناس ولا عمرك هتعلم ابدا تشتغل. عليك بتقوى الله تعالى واداء الامانة والنصيحة لجميع الخاصة والعامة، ولا تستخف بالناس، يعلمه يقول حتى وأنت قاضي إياك أن تستخف بالناس، ووقر نفسك ووقر الناس، ولا تكثر معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك، وقابل معاشرتهم بذكر المسائل، فإنه إن كان من أهلي اشتغل بالعلم، وإن لم يكن من أهلي أحبك وإياك. يقول عليك أن تكلم العامة بأمر الدين، بأمر الدين، إن بقيت 10 سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم، إن الوصية بالعلم احذر أن تترك طلب العلم بعد ما يشرفك الله عز وجل بالعلم، كن أعظم ما يكون العلم، فحتى لو حرمت شيئا من الرزق بسببه فلا تقصر ولا تترك العلم. يقول واتخذ لنفسك وردا خلف الصلاة تقرأ فيه القرآن وتذكر الله تعالى، المعنى يعني خلصت صلاة ذهبت إلى بيتك ما تروحش لبيتك بقى تلعب وتعمل، لا، تأخذ نفسك لك ورد يوميا تقرأ فيه الجزء المخصوص من القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى حتى تكون عادة، وتشكر الله على ما أودعك من الصبر وأولاك من النعم، واتخذ لنفسك أياما معدودة من كل شهر تصوم فيها حتى يقتدي غيرك بك. راقب نفسك وحافظ على الغير، لا تطمئن إلى دنياك وإلى ما أنت فيه فإن الله سائلك عن جميع ذلك، لا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك، يعني ما تتبهاش بذلك أنك قريب من السلطان، فإنه ترفع إليه الحوائج فإن قمت أهانك وإن لم تقم أعابك، لا تتبع الناس في خطاياهم، يعني لا يكون أحدكم إمعة، إذا عرفت إنسانا بالشر فلا تذكره به بل اطلب منه خيرا فاذكره به إلا في باب الدين، اذكر الموتى واستغفر للأستاذ ومن أخذت عنه العلم، وداوم على التلاوة، وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة، واقبل من العامة ما يعرضون عليه. هنا التأديب والتربية، مش معلم الفقه بس، مربي أيضا، يربي تلميذه إن داوم على زيارة المقابر، يعني يكن لك كل فترة تذهب للمقبرة حتى ترق قلبك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة، اذهب إلى المشايخ اللي علموه وكان لهم فضل عليك، مش كونك أنت وصلت لدرجة خلاص تقطع العلاقة بهؤلاء الذين أحسنوا إليك في يوم من الأيام، فيقول له اذهب إلى المواضع المباركة، يعني إلى مكة إلى المدينة، يقول اذهب إلى ذلك فيها الخير. لا تتخذ دارك في جوار السلطان، لا تتخذ دارك، يعني حتى لو أحبك السلطان وخربك ما تخليش بيتك جنب بيته أبدا، بيتك جنب بيته حيزهقك بالليل والنهار، تعالى عايزك السلطان لا خليك بعيد خالص عنه. قال وما رأيت على جارك فاستره، ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما تعلم أنه يقربك إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. إياك والبخل، والبس من الثياب البيض، وأظهر غنى القلب مظهرا من نفسك قلة الحرص والرغبة في الدنيا. إذا مشيت في الطريق فلا تلتفت يمينا ولا شمالا، أدب حتى في التربية، يعني أدب عدت 60-70 أدب يذكرها، وأنا بختصر الكلام اللي بيذكره ولكن نأخذ منه بعضا مما فيه مفيد جدا. إذا دخلت الحمام فلا تساوي الناس في أجرة الحمام والمجلس، بل أرجح يعني بيعلموا الكرم، كن كريما لما تتعامل مع الناس، ادي زيادة عن غيره، غيرك بيدفع بيدخل الحمام ليغتسل بيدفع مبلغ، ادفع أنت أكثر من هذا الإنسان، كن أنت كريما أكثر من غيرك ولا تساوي الناس في ذلك. قال ولا تماكس بالحبات والدوانيق، يعني ما تبقاش بتفاصل تروح تشتري الحالة، لا نزل لي ربع جنيه نزل لي، ما يلقش بك هذا الشيء، لك منزلة، منزلة العالم انه مش بتاع المماكسة انه ينزل في اموال الناس. وولي امورك غيرك ليمكنك الاقبال على العلم، يعني مش كل حاجة انت تعملها بنفسك، الاشياء اللي غيرك ممكن يقوم بها اجعله يقوم بها، اجر من يشتري لك، من يعمل كذا من يعمل كذا، وانت تفرغ العلم، فرغ وقتك لذلك. واياك ان تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من اهل العلم، يعني في كلامك احذر، تكلم المجنون حننتظر ايه من المجنون، الناس يكلموا المجنون عشان يعكسوا يعكسهم، انت هتنزل لهذا الشيء، كلمت انسانا مجنونا ضربك شتمك سبك أهنت نفسك بذلك. قال ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم والذين يطلبون الجاه، احذر يعني من المناظرة مع هؤلاء، تناظر أهل العلم، أما من لا يعرف الحجة تناظره في إيه؟ قال الذين يطلبون الجاه ولا يطلبون العلم يستغربون بذكر المسائل فيما بين الناس، فإنهم يطلبون تخجيلك ولا يبالون منك وإن عرفوك على الحق. إذا دخلت على قوم كبار فلا ترفع عليهم ما لم يرفعوك، يعني لا تترفع عليهم، تدخل على الناس كبار في العلم وغيرهم ما تعملش نفسك أكبر منهم وإلا يلحقك منهم الأذى. لا تقعد ليدرس الآخر بين يديك، برضو من الأشياء، يعني يقول له فرضنا إنه في درس لفلان في المكان الفلاني حيعطي درسه، فلان هذا إذا أنت حضرت درسه لعله يقول كلام أنت تخالفه فتستحي أن تنكر عليه، إذا أنت حضرت الدرس وأنت الموافق له في هذا الذي يقول، يقول لا ما ينبغيش أن تفعل هذا الشيء إذا علمت أنه حيقول ما تخالفه أنت، وإلا يكون حجة عليك إن أنت حضرت وسكت على ذلك، وإذا تكلمت هتعمل مشكلة بينك وبينه وبينك وبين الناس الحضور، يبقى لا داعي لأمر إلى ذلك. يقول أيضا فوض أمر المناكح إلى خطيب ناحيتك، يعني مشتغلش مأزون، أنت إذا كنت قاضيا ما تشغلش نفسك مأزون، تبقى كثير الاختلاط بالناس في أشياء غيرك يغني في هذا الشيء، فوضها إلى غيرك وليس لك. قال وكذا صلاة الجنازة، الجنازة والعيدين هنا، يعني كأنه بيقول سبها الإمام يعين فيها ليقوم ولا تنشغل بذلك، كن مأموما ولا تكن إماما للناس، دي النصائح من الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. ويكفينا ما ذكره الإمام الذهبي إنه أحد أذكياء الدنيا وأن الناس عال عليه، وكان أحد الشافعية يناظر بعض الشافعية في مسائل من مسائل الدين، وبعدين تكلموا إن أبا حنيفة كذا، فقال أناظرك على النصفة، أناظرك على النصفة، يعني يناظر زميله اللي هو شافعي مثله، قل على النصفة على الإنصاف، أبو حنيفة هل أحد قبل أبي حنيفة وضع هذه المسائل التي ذكرها؟ قال له لا، أبو حنيفة أول من وضع المسائل في الفقه رحمة الله عليه. طيب أجاب عنها جميعها؟ قال نعم. قال أخطأ في بعضها وأصاب في بعضها، فأبو حنيفة له المسائل وله نصف الأجوبة، وشاركه غيره من الأئمة في النصف الآخر من الأجوبة، كيف يكون فضله على غيره رحمة الله عليه. ألف الأسئلة وأجاب عن الأسئلة التي ألفها رحمة الله عليه، يبقى له فضل عظيم جدا. اللي بعد وافقوه في نصفها وخلفوه في النصف الآخر، يبقى له فضل التأليف وفضل الأجوبة عن النصف بالصواب، والنصف الآخر شارك غيره فيه، يبقى له منزلة عظيمة جدا رحمة الله عليه، نعرف فضله. فإذا تكلمنا فقه قال أبو حنيفة كذا، عرفنا من هو أبو حنيفة رحمة الله. ولا يلزم بهذه المقدمة اللي نذكرها أن احنا لازم نوافقه في كل حاجة يقولها رحمة الله عليه. الحديث القادم نتكلم عن الأئمة الثلاثة بما يتيسر بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.